إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدورة العلمية المتعلقة بفقه الصيام والتي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وأشياخنا والمسلمين أجمعين. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من عمدة الفقه: كتاب الصيام.
العلماء رحمهم الله تعالى يسمون الكتاب والباب والفصل. الكتاب يعنون به الجنس، مثلا كتاب الصيام، والباب يعنون به النوع، مثلا مفسدات الصيام، باب مفسدات الصيام، والفصل يعنون به مفردات المسائل التي تكون في كل باب. والصيام في اللغة الإمساك مطلقا، سواء عن الأكل أو الشرب أو الكلام، هذا يسمى صياما. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتقييد التعريف بالتعبد لله هذا مهم. نجد كثيرا من الفقهاء ما يقيدون ذلك، إنما يقولون مثلا الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بتكبير مختتمة بالتسليم، لكن تقييد ذلك بالتعبد لله عز وجل أمر مهم، بحيث لا تكون هذه الأفعال والأقوال مجرد يعني حركات أو مجرد إمساك، وإنما يقصد بها التعبد لله عز وجل. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس، من جحد وجوبه كفر، ومن ترك صيامه تهاونا فهو فاسق من الفساق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأن بعض أهل العلم يرى أن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه يرتد بذلك، حتى لو لم يكن جاحدا للوجوب. طبعا الصلاة ما في إشكال في كفر تاركها تهاونا وكسلا، لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في اللفظ الآخر فقد أشرك. لكن بقية الأركان جاء الخلاف فيها هل يكفر أو لا يكفر، مع اتفاقهم عن العلماء على أنه يكون فاسقا ومتوعد بأشد الوعيد. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الصيام وعلى الأجر العظيم الذي ادخله الله تعالى للصائمين، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يفسد صيامه كفعل شيء من المفطرات وكترك الصلاة المفروضة وقت الصيام أو بعده، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. وإذا وقع المسلم في الكفر حبطت جميع أعماله من صيام وغيره، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون كما قد يوجد من البعض، ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. كما يجب عليه عن المسلم أن يبتعد عما ينقص أجر صيامه كأن يقع في شيء من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن قول الزور الكذب والغيبة والنميمة ولعن المسلم ونحو ذلك، ومن العمل بالزور التكاسل عن أداء الصلاة في أوقاتها وعدم الصلاة مع المسلمين في مساجدهم، والبيع المحرم وأكل الربا وسماع الغناء وآلات اللهو من موسيقى أو طبل أو غيرها. ويدخل في العمل بالزور الإسراف في عمل وجبات الإفطار. فإذا كانت المرأة صائمة فيجب عليها أن تتجنب ما يفعله كثير من النساء اليوم من الإسراف في عمل الوجبات الكثيرة، فإذا اشتغلت بذلك وقعت في الإسراف، وهذا يفعله كثير من النساء في الأزمنة المتأخرة، وذلك ينقص من أجر صيامها، لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والصيام الواجب كصيام رمضان وقضائه وصيام الكفارات تجب نيته من الليل، يجب أن يبيت النية من الليل، ينوي صيام الغد وهو في الليل، وهو في الليل قبل طلوع الفجر، يوجد النية قبل طلوع الفجر، هو قبل أن يطلع الفجر إذا كان عازما على الصيام فهذه تعتبر نية، طالما أنه عازم ليصوم الغد فهذه تعتبر نية. ولا بد كما قلنا من تبييت النية لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وفي لفظ: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولأنه من لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر يكون مر عليه جزء من وقت الصيام بغير نية، لأن وقت الصيام الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أوجد النية بعد طلوع الفجر يكون قد فاته جزء من الصيام الواجب وقد خلى عن النية. أما صيام التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له من النهار، كأن يكون قد انتصف النهار مثلا، لكن بشرط أن لم يكن فعل شيئا من المفطرات. فإن أراد نية صيام هذا اليوم من وسط النهار صح ذلك لثبوت ذلك، لكن إن كان يريد صيام يوم كامل ليحصل له الثواب فتكون النية من أول النهار أو من آخر الليل، لأن ما خلى عن النية ما يكون فيه أجر، لأن النية ما تنعطف على المتقدم وإنما تكون للشيء المستقبل. صيامه صحيح ويجر عليه طالما أنه لم يأتي شيئا من المفطرات، لكن النية لا، هي التي بموجبها يكون العمل. فإذا خلى جزء من النهار ولو في صوم التطوع بدون نية فإن ذلك ينقص أجر الصيام. كذلك من يريد صيام 3 أيام من كل شهر لا يكون صائما لها بتمامها حتى ينوي صيام كل يوم من الليل. ويجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس، وذلك إما بنفسه أو بالاعتماد على مؤذن ثقة أو توقيت سليم معروف لدى الناس. وإن اعتمد على سماع الأذان في إذاعة موثوقة أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة يصح ذلك، ويصح الاعتماد أيضا على الساعات والتقاويم التي تثبت دقتها في دخول أوقات الصلاة. لكن هناك من الناس من أهل المناطق التي يطول فيها النهار كالمناطق القريبة من أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي كالدول الإسكندنافية السويد والنرويج، والتي قد يكون النهار فيها أكثر من 20 ساعة، ماذا يفعلون؟ يجب عليهم أن يصوموا النهار كاملا ولو شق ذلك عليهم. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلا أن يعجز، أن يعجز أحدهم عن الصيام ويخاف على نفسه الموت أو المرض، فيجوز له أن يفطر بقدر ما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية النهار، ويجب عليه قضاء ما أفطره في أيام يتمكن فيها من الصيام. وإذا كان الصائم مسافرا على طائرة فإنه يمسك عند رؤيته لطلوع الفجر ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فيه لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس. لكن إذا كان في وقت غيم لا يتمكن بسببه من رؤية طلوع الفجر أو غروب الشمس فإنه يعمل بإيش؟ بغالب ظنه، بغالب ظنه، لأن هذا هو أعلى ما يمكنه أن يعمل به. ومن كان في بلد فغربت عليه الشمس فأفطر وهو في البلد ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس في الأرض، ما يرى الشمس، لكن بعد ما تقلع الطائرة يرى الشمس، وش يسوي؟ ماذا يفعل؟ يستمر على فطره، لأنه أفطر بموجب دليل شرعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا يلزمه الإمساك إلا بدليل شرعي آخر ولم يوجد. ومثله لو سافر بعدما غربت الشمس يوم الأحد مثل بعد ما غربت الشمس سافر جهة الغرب فوصل إلى البلد فوجد الناس مساء الأحد نهارا صوم يومين لا يلزمه الإمساك لم يلزمه الإمساك لأنه أكمل اليوم الواجب عليه صيامه. أما إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس هذا اللي يطول عليه النهار أقلعت قبل الغروب بنصف ساعة وهو يستمر والشمس ما زالت حية ترى فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس إلى أن تغرب الشمس ولو طال النهار عدة ساعات للحديث السابق. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
هذا شروع من المصنف في بيان شروط من يلزمه الصوم ولذلك قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم. هذا يخرج إيش؟ الكافر. بالغ هذا يخرج غير البالغ الصغير. عاقل يخرج المجنون غير المكلف. قادر على الصوم يخرج غير القادر لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. الصبي ليس من أهل الوجوب لكن يستحب لولي الصغير أن يأمر الصغير الذي لم يبلغ أمر ندب بصيام رمضان ليعتاده فيسهل عليه الصيام إذا وجب عليه عند البلوغ إذا وجب عليه بالبلوغ. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
نعم هنا قال المصنف طبعا بناء على المذهب قال يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان 30 يوما يعني إذا كمل شعبان 30 يوما فيجب صوم رمضان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 اتفق عليه. فإذا كمل شعبان 30 يوما وجب الصيام. الأمر الثاني قال ورؤية هلال رمضان إذا رؤية هلال رمضان ولو ليلة 30 لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أو أفطروا لرؤيته. الثالث قال وجود غيم أو قتر غبار ونحوه ليلة 30 يحول دونه. على المذهب هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد أن ليلة 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا وليس فيه غيم ولا قتر ولم يرى الهلال هلال رمضان فإنه لا يصام. هذا يوم شك عند المذهب عند الإمام أحمد. لكن إذا كان ليلة 30 الجو ليس صحوا في غيم أو قتر غبار ونحوه هنا يقولون يجب أن يصوم احتياطا الاحتمال أن يكون الشهر قد كمل لكن حال دون رؤيته حائل من غيم أو قتر. واستدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له. وقالوا معنى أقدروا له ضيقوا له. وقالوا رؤيا عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وابن عمر أنهم يصومون ليلة 30 من شعبان إذا لم يروا الهلال بأن حال دونه غيم أو قتر. قالت عائشة رضي الله عنها لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان. فيصومونه احتياطا احتياطا. وذهب أكثر أهل العلم وهو رواية الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يصام ليلة 30 إذا لم يرى الهلال حتى ولو حال دونه غيم أو قتر. قالوا لأنه جاء في الرواية الثانية وهي في الصحيحين فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا عدة شعبان 30 فيكون فأقدروا له. هذه الرواية تفسرها الرواية الثانية الواضحة البينة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن يجب صوم رمضان بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية هلال رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والثاني إتمام شعبان 30 يوما لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 يوم ولا ينقص عن 29 يوما. على المذهب كما ذكرنا يزيد ثالث وهو إيش؟ أن يحول بينه غيم أو قتر. وعلم يعني من هذا من هذه الحديث أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب. فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان لكن لم يرى الهلال فإنه لا يصام. لماذا لا يصام؟ لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تكن الرؤية. قالوا وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب، ولكن الصحيح أن المقصود بقوله فاقدروا له يفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالتقدير هو إكمال شعبان 30 يوما. وقوله برؤية الهلال يعني إذا رأينا الهلال بالعين المجردة. كما ذكرنا العلماء اختلفوا في قوله فاقدروا له. فالمشهور في المذهب مذهب الإمام أحمد أن المراد ضيق له، أي اقدروه بتسع وعشرين يوما. والصحيح أن المراد ما ذكره الحديث في الرواية الثانية فاقدروا له 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. فعلى القول الأول متى يكون يوم الشك المشهور في المذهب؟ متى يوم الشك؟ 30 ليلة إذا كان الجو صحوا. وعلى قول الجمهور
على كل حال
كل يوم 30 ليلة 30 يوم صام. إذا صام الشخص صام يوم الشك صام يوم الشك. طبعا هناك من يرى جواز صومه لا وجوبه من باب الاحتياط إذا، لكن الذي يظهر من الأدلة أنه لا يصام ما لم يرى أو تكمل العدة 30. طيب وإذا خالف المذهب، هل لنا أن نخالف المذهب؟ عبرة بإيش؟ عبرة بالدليل. لذلك القاعدة تقول لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، وإنما بقوة الدليل. في كلام للشيخ آدم شارح النسائي، الشيخ محمد محمد علي آدم رحمه الله، يقول العبرة بما دلت عليه الأدلة لا بما قالته الأجلة، يعني العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. قال إيش؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا رأى الهلال وحده صام.
نعم، قال إذا رأى الهلال وحده صام، يعني لم يرى هلال رمضان إلا شخص واحد، قال إذا رأى الهلال وحده صام. طبعا سواء المذهب، سواء قبلت شهادته وصام الناس معه أو ردت شهادته ولم يصم الناس ذلك اليوم، فيلزمه أن يصوم لحديث أبي هريرة السابق، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وهو قد رآه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه صيام هذا اليوم إذا ردت شهادته. طبعا لو قبلت شهادته يجب أن يصوم الجميع، لكن لو ردت شهادته لم يصم، لحديث عائشة مرفوعا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، وهذا هو الأقرب. فتجب أو يجب صيام رمضان برؤية العدل الواحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن بالناس فليصوموا غدا، فليصوموا غدا. فهذا دليل على أن دخول رمضان يقبل بشهادة العدل، ولذلك قال فإن كان الشاهد إيش؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فإن كان عدلا صام الناس بقوله.
فإن كان عدلا صام الناس بقوله. العدل هو من قام بالواجبات وتجنب المنهيات ولم يصر على الكبائر، فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد كما ذكرنا لما ثبت عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وكذلك حديث الأعرابي الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يفطر إذا رآه وحده.
نعم ذكرنا ولا يفطرون، لا قبله.
أحسن الله إليكم. قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إذا رآه وحده ولا يفطر إلا بشهادة اثنين.
ولا يفطر يفطرون، لا يفطرون الناس إلا بشهادة عدلين، يعني شهر شوال هلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين، وهذا مجمع عليه، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومفهومه أنه لو شهد شاهد واحد ما يفطر للناس، كذلك ما يصومون، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا شاهدان. ونحن ذكرنا قبل قليل أنه يصام بشهادة عدل واحد، فكيف نجمع بين الحديثين؟ فإن شهد شاهدان هذا مفهوم، لكن حديث ابن عمر منطوق، أني رأيت الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. حديث الأعرابي أيضا دلالته دلالة منطوق، دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. إذن في رؤية هلال رمضان يكفي شاهد واحد عدل، أما في خروجه في خروج الشهر برؤية هلال شوال لا بد من شاهدين لهذا الحديث. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، لا يفطر إذا لم يره إلا شوال ليلة الثلاثين إلا شاهد واحد فلا يحل له أن يفطر، للحديث المشهور ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو أن يفطر يوما من رمضان، قال وأن يتقدم قبل الناس فيفطر إذا أفطر الناس، فيفطر إذا أفطر الناس. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا.
نعم قال إن صاموا بشهادة اثنين يعني بشهادة رجلين عدلين ثلاثين يوما أفطروا، فإن شهد شاهدان في الحديث فصوموا وأفطروا، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب السابق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
كيف؟ قال وإن كان بغيم صاموا لكن لم يروا الهلال، كان فيه غيم أو قتر، أو صاموا بشهادة رجل واحد قال لم يفطروا إلا أن يروه، يروا إيش؟ هلال شوال، أو يكملوا العدة اللي هي كم؟ 30 يوم، أي أن الناس إن صاموا رمضان بسبب وجود غيم ليلة 30 من شعبان وصاموا يوم الشك، ومثله إذا صاموا بشهادة واحد برؤية هلال رمضان فإنهم لا يفطرون إذا أتموا 30 يوما إلا إيش؟ أن يروا هلال إلا أن يرى هلال شوال شاهدان أو أكثر، أو يكملوا العدة فيصوموا 30 يوما ليس منها اليوم الأول، ليس منها اليوم الأول الذي صاموه من أجل إيش؟ الغيب أو بشهادة واحد، لأنه لم يثبت في حال الغيم دخول شهر إيش؟ رمضان، وإنما صيم احتياطا، وكذلك الصوم بشهادة الواحد إنما عمل في دخول الشهر بشهادته احتياطا، بشهادته احتياطا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا 30 يوما أنهم يفطرون، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت إيش؟ بدليل شرعي وهو رؤية العدل الواحد، وقد صاموا 30 يوما والشهر لا يزيد على 30 يوما فلا تجود الزيادة عليه ولا يجوز صوم يوم العيد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. يعني إن كان صاموا بغيم يعني ما رأوا الهلال وحال دون رؤية غيم أو قتر، أو صاموا بدخول إيش؟ في دخول الشهر بشهادة رجل واحد ولم يروا هلال شوال، ما رأوا شهر، وإن كان صاموا 30 يوم لكن لم يروا إيش؟ هلال شوال، هنا قالوا فيه احتمال أنهم لما صاموا والجو في غيم أنه لم يدخل رمضان. وأيضا هنا في نهاية شوال ما رأى ما رؤي الهلال، فاحتمال أن يكون ناقصا، فإنهم يصومون يعني لا يعتبرون اليوم الأول وإنما يكملون 30 يوما. والصواب مثل ما ذكرنا أنهم يكتفون بهذا الصيام لأنه ثبت صيامه بدليل شرعي والفطر مبني على الصيام.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى:
لكن في مسألة، يعني لو صام الناس برؤية أو بإتمام شعبان ثم ثبتت رؤية الهلال بعد 28 يوم، ماذا يفعلون؟ لزمهم قضاء يوم، لأن الشهر ما ينقص عن 29، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، فثبت بذلك أن الشهر دخل قبل بدئهم في الصيام. طيب إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد آخر، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل المواصلات، فأصبح الإنسان يسافر على الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده، ما الذي يلزمه؟ يلزمه الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوال، إلا إن أتم صيام 30 يوم. إن أتم صيام 30 يوم فإنه يفطر، لكن يخفي فطره لئلا يشوش على الناس أو لئلا يتهم هو. وإن كانوا متقدمين على أهل بلد في الصيام والفطر، ماذا يفعل؟ يفطر معهم. لكن إن نقص صيامه عن 29 يوم لازمه أن يقضي يوما بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام.
نعم، إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، أسير مسجون في مكان ما يرى ولا يدري يعني هل دخل رمضان أو لم يدخل، لأن لا يمكنه أداء عبادة الصيام مثلا إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز له التحري في وقت الصلاة وفي جهة القبلة إذا لم يجد من يخبره بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه.
نعم، إن وافق صيام الأسير الشهر أو ما بعده أجزأه، لأنه إن وافق أيام شهر رمضان فقد صامه في وقته، وإن كان صيامه بعد خروج شهر رمضان يكون إيش؟ قضاء له.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وافق ما قبله لم يجزئ.
وإن وافق ما قبله لم يجزئ، إن وافق صيام الأسير قبل رمضان لا يجزي، لأن الصيام عبادة لها وقت محدد، فلم يجزي أداؤها قبل وقتها كالصلاة. ولا يجوز يعني لأهل بلد الصوم أو الإفطار بالاعتماد على المراصد الفلكية ولا على الحساب الفلكي ولا على التقويم، اللي حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأقرب من أقوال أهل العلم أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم، أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي فيعمل برؤية الهلال في هذا البلد، ويجب على أهل هذا البلد العمل بما رآه ولاة الأمر في بلدهم، ويجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية العمل برؤية أقرب من يوافقهم في مطالع الهلال إذا كان يرون يترعون الهلال، فيعملون برؤية أقرب بلد مسلم إليهم إذا كان ممن يترعى الهلال، لأن هذا أعلى ما يمكنهم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان.
نعم، باب أحكام المفطرين في رمضان. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به.
نعم، أحدها المريض الذي يتضرر به. باب أحكام المفطرين في رمضان، المريض الذي يتضرر به. المريض له أحوال: الأول ألا يتضرر، ألا يتأثر بالصوم، هذه حال ما يتأثر بالصوم، مثل زكام اليسير أو الصداع أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له أن يفطر لعموم من كان مريضا، لكن لابد من النظر إلى أن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به. إذا كان الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر يعني بهذا المرض اليسير فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصيام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان يشق عليه الصيام، يعني المريض إذا صام شق عليه الصيام ولا يضره، يعني يشق عليه الصيام لكنه لا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة إذا كان يشق عليه الصيام ويضره، كرجل مثلا مصاب بمرض الكلى أو السكر أو ما أشبه ذلك، فالصوم عليه هنا يحرم، لكن لو صام في مثل هذه الحالة هل يجزئه الصوم؟ قال بعض أهل العلم لا يجزئه، والصحيح أنه يجزئه، وإن كان لا يجوز له أن يفعل ما فيه مشقة على نفسه. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمسافر الذي له القصر فالفطر له ما أفضل.
هذه الحالة الثانية أو هذا القسم الثاني، المسافر الذي له القصر، يعني أن يكون سفره المسافة التي يصح قصر الصلاة فيها، يقول فالفطر له أفضل. المسافر أيضا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحالة يكون أفضل إيش؟ الصيام. يكون أفضل الصوم أفضل، لأنه يعني في هذا الوقت الذي هو وقت الصيام في هذا الذي له فضل. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، أرفق به، فهذا يكون إيش؟ الفطر أفضل له. الحالة الثالثة إذا كان يشق عليه، إذا كان يشق عليه فهذه يقال يكره له الصيام، يكره له الصيام، لأن هذا إعراض عن رخصة الله عز وجل، وقد يكون محرما عليه الصيام إذا كان يزيد في مرضه أو يشق عليه مشقة بالغة. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما.
وإيش؟ وعليهما القضاء، على من؟ أي على المريض والمسافر، إذا أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطر، للآية كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر يعني، وهذا بالنسبة لمن لا يشق عليه الصيام ويضره. نعم. وإن صام قال إيش؟
قال رحمه الله تعالى وإن صام أجزأهما.
نعم. وإن صام أي المريض والمسافر أجزأهما، للحديث الذي في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة ابن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان.
هذا القسم الثاني، إذن جعل القسم الأول المريض والمسافر، والقسم الثاني الحائض والنفساء. قال تفطران وتقضيان، فيجب عليهما الفطر ويجب عليهما أن تقضي ما أفطرته من رمضان، لقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا مجمع عليه. قال وإن صامتا،
أحسن الله إليكم، قال وإن صامتا لم يجزهما.
نعم. إن صامتا لم يجزهما ولم يجز لهما ذلك، وهذا محل إجماع. وإذا أسقطت المرأة، أسقطت المرأة حملها أو حصل لها نزيف دم فعمل لها مثلا عملية تنظيف الأرحام لإخراج الجنين الميت، فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان وهو ما تم له 80 يوما فأكثر، فإنها تعتبر في هذه الحالة من النفساء وتقضي. إن كان لم يتبين فيه خلق الإنسان وهو ما لم يكتم له 80 يوما فلا تعتبر نفساء ويجب عليها الصيام، لأن حكمها حكم الطاهرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثالث الحامل والمرضع.
الثالث الحامل والمرضع، قسم الثالث، فيجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من الضرر، قياسا على المريض والمسافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم. قال إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قال أثبتت للحبلى والمرضع، وثبت نحوه عن ابن عمر في شأن الحامل إذا خافت على ولدها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما لا يلزمهما إلا القضاء، لحديث إن الله وضع نصف الصلاة على المسافر والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، وقياسا على المسافر والمريض، وقياسا على المسافر والمريض. إذن يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، لكن بسبب إيش؟ الحمل والرضاع. وهذا يشمل أول الحمل وآخره، وأول الرضاع وآخره، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصيام من أجل الحمل، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، وكذلك المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر الطفل، وإفطارهما الحامل والمرضع قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد، وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر. مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء. أم من أفطر لعذر بمرض أو سفر فعدم سقوطه، أم من أفطرت لمجرد الراحة في الباب أو لا. أما الإطعام، الإطعام بالنسبة للحامل والمرضع فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفطر خوفا على أنفسهما فقط لا زيادة على ذلك، والثاني أن يفطر خوفا على ولديهما فقط، خوفا على ولديهما فقط، فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما إيش؟ أفطرتا. وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى قال: إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ما ذكر القضاء هنا، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحالة الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل. المذهب إيش؟ أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، ويكون الإطعام في حالة واحدة. المذهب إذا كان إيش؟ الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. هذا القول. القول الثاني أنه إيش؟ لا يلزمهم القضاء وإنما يلزمهم الإطعام فقط، يعني ما تقضي الحامل والمفطر، الحامل والحبلى، فقط عليهم إيش؟ الإطعام. أفطرت لمصلحة الولد أو لمصلحة أيهما ومصلحة الولد. إذا القول الأول إيش؟ أنه إيش؟ عليهما القضاء. القول الثاني عليهما الإطعام، الإطعام فقط، الإطعام فقط. القول الثالث التخيير بين القضاء والإطعام. والقول الرابع يلزمهما فقط القضاء دون الإطعام، وهذا أرجح الأقوال إنه ما عليهم إلا القضاء. لماذا؟ لأن غاية ما يكون أنهما كالمسافرين، أنهما كالمريض والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم، إنسان أفطر وهو مكلف في رمضان، إذا كان مريض يقضي طيب، وإذا كان غير مريض من باب أولى، من باب أولى يقضي. أما حديث إن الله وضع عن الحبلى والمرضى الصيام فالمراد به وجوب الأداء، وضع عنهم وجوب الأداء للحال التي هم عليها، وعليهما القضاء لأنهم لا يعدوا أن يكونا مريضين فيكون عليهم القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صريح يصار إليه، فالخلاف في المسألة قوي ومعتبر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن صامتا أجزاؤهما. ثم قال:
نعم، لو صامتا الحامل والمرضع أجزاءتهما قياسا على أجزاء صيام المريض والمسافر.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.
نعم، هذا القسم الرابع، أو أنه الرابع العاجز عن الصيام لكبر، كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه. قال: فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، اللي ما روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبير لا يستطيعان الكبيرة أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام، إما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين، وإما أن يفرق على المساكين طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ كأرز أو بر أو غيرهما، وإن جعل مع الإطعام إداما من لحم أو غيره فهذا هو الأفضل. نعم. قال ويجب.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، فمن أفطر لسفر أو لمرض أو بأمر مفسد للصيام غير الجماع كالأكل أو الشرب عمدا، أو أفطرت حائض أو نفساء بسبب الحيض أو النفاس، فلا يجب على هؤلاء جميعا سوى القضاء. ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبة، مع القضاء التوبة إلى الله تعالى، لأن هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، قياسا على من أخر الصلاة عن وقتها، فلا يجب عليه سوى القضاء والتوبة إن لم يكن له عذر. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا من أفطر بجماع في الفرج.
إلا من أفطر بجماع في الفرج. إلا من أفطر بجماع في الفرج. نعم.
صلى الله عليكم.
في الفرج يعني قبلا كان أو دبر، والجماع في الدبر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن العلماء يذكرون المسائل بغض النظر عن كونها حلالا أو حراما، إنما يذكرون مما يترتب عليها في الحكم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم. يقول: إلا من أفطر بجماع، وذلك أن يكون هذا الشخص الذي أفطر ممن يلزمه الصوم بأن يكون مكلفا، وأن لا يكون هناك حال مسقطة للصيام كالمرض أو السفر، وأن يكون في قبل أو دبر، هذه التي توجب الكفارة المغلظة. ولذلك قال: فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. للحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به، يعني كفارة لك. فقال الرجل: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. كل ما يسأل عن شيء يقول لا، أو شيء جاء يرتعد يقول هلكت وأهلكت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، كل ما سأله عن شيء من خصال الكفارة قال لا أجد. ثم أتوا له بالطعام ليكفر عن نفسه، قال: على أفقر مني؟ لكن كيف عرف أنه أفقر؟ ما في أفقر منه، ها؟ يعني لعله بالاستقراء. ولذلك ما أنكر عليه أحد من الحاضرين أنه يوجد أفقر منه. طيب هل تجب الكفارة على المرأة إذا فعلت ذلك غير مكره مطاوعة؟ حديث ما في ذكر كفارة على المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، فأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقول الأصوليون، أو لا يمكن. فما الجواب؟ جواب يعني أن هذا الرجل السائل استفتى عن فعل نفسه، استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفتي، المرأة ما جاءت تستفتي، وحالها يحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، ويحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. طبعا الفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر، ولهذا لما جاءت هند امرأة أبي سفيان تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي بأنه لا ينفق عليها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لم يسأل عن حال أبي سفيان، إنما أجاب المستفتي، فلم يسأل ولم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها. طيب لو قيل ما الدليل على الوجوب إذن؟ لو قيل ما الدليل على الوجوب، أليس الأصل براءة الذمة؟ ها؟ دليل أنه ما يجب على الرجال يجب على النساء، إلا أن يأتي دليل يخص النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء، أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا يجلد؟ يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود. طيب وش الدليل؟ الآية تقول إيش؟ والذين يرمون المحصنات، ومع ذلك معنى في النساء وجب إيش؟ الجلد على الرجال، لأن يكون الحكم واحد، يكون الحكم واحد. فهذا دليل على أنه يجب على المرأة أيضا الكفارة إذا كانت مطاوعة ولم تكن مكرهة. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى
أيضا قد يتعلق بالمسألة، يعني أن هذه المرأة يعني مسكوت عنها في قضية عين، فلا يمكن الاستدلال بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة ولا على عدمه، لكن القياس يقتضي ذلك، القياس يقتضي ذلك مثل ما ذكرنا في حد الزنا. نعم
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى
كان بعض العلم يقول ما عليها شيء، يعني ويش يقول بعض العلماء لا كفارة عليها للسكوت عنها في هذا الحديث، وبعضهم يقول إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، والصواب إذا أكرهت هل عليها شيء؟ ما عليها شيء. إن كان يعني المعذور يعني بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه. ثم ظاهر قوله هنا حسب الكلام اللي ذكرنا إن الكفارة تسقط بالإكراه، لكن بالنسيان إذا كانت هل يسقط كفارة الجماع بالنسيان؟ هل يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط.
تصور النسيان شيخ. يتصور النسيان.
الرجل إذا كان معذور بجهل أو نسيان في المذهب لا. يعني يعذر إلا في الجماع. بينما الأدلة ما فرقت. يعني الأدلة في النسية العامة التي جاءت في العذر بالجهل ما فرقت بين نوع ونوع، لكنهم يستبعدون يعني حدود ذلك في الجماع. نعم. قال إيش؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. وإن
نعم
كفر
فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية يعني في نفس اليوم فكفارة واحدة. ليش؟ طب فعلها مرتين، ها؟ قياس على ما لو أكل مرات في يوم واحد فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى يقول فكفارة ثانية. لماذا؟ طب هو مهمل فسد الصيام من الجماع الأول وكفر عنه ثم جامع، هل هو جامع في الصيام صحيح؟ فهنا يقول عليك كفارة ثانية لأنها عبادة تجب فيها الكفارة بالجماع فتكررت بتكرر الوطء، يعني تكررت الكفارة بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير كالحج. وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا كفارة عليها في المرة الثانية لأن صيامه فسد بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم في الجماع الثاني لم يفسد صيامه فلا نوجب عليه كفارة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
السلام الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
نعم. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان يعني كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا كالحائض تطهر نهارا ونحوهما فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيامه بقيته فعليه كفارة. لماذا؟ لأن هذا الإمساك ساكيس صوم واجب في النهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. ما هي قوية شوي هذه؟ ها؟ طب هو جاء غير صائم معذور، ها؟
حرمة الوقت.
حرمة الوقت لكن نوجب عليك كفارة. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن من لم يجب عليه الصيام أول النهار لم يجب عليه آخرة إذا كان هذا لعذر، ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه أصلا، بما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. قالوا كذلك من جامع يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس غربت أو لم يعلم بدخول رمضان لا كفارة عليه للجهل، وهذا هو الأقرب عليه، فلا يجب عليه بالجماع في هذا اليوم كفارة، لأن القاعدة إيش؟ من أفطر في نهار رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم، اليوم، فهذا يختلف على من تعمد أو من فعل المفطر في يوم وجب عليه الصيام فيه من أوله. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره.
نعم، من أخر القضاء يقول لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، يعني ما يجب عليه إلا قضاء ما فاته من رمضان الأول، لأنه غير مفرط، أفطر لمرض واستمر معه المرض، فيكون عليه فقط القضاء. وإن
سأل الله إليكم، قال: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
وإن فرط يعني بأن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة أنهم أوجبوا ذلك على من قدر على القضاء ففرط حتى جاءه رمضان آخر، فيكون عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأنه غير مفرط، لأنه غير مفرط. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه.
إن كان لغير عذر ترك القضاء حتى مات لغير عذر، يقول أطعم عنه لكل يوم مسكين، لما جاء عن عائشة وابن عباس في من مات وعليه الصيام من رمضان، قال يطعم عنه، يطعم عنه. وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن من مات وعليه الصيام من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه، ولا يصام عنه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الشافعي في الجديد. لماذا الإطعام فقط؟ قالوا لأن صوم رمضان عبادة بدنية لا تدخل النيابة في الحياة، فلا تدخل النيابة بعد الموت كالصلاة، كالصلاة. ولأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض والمسافر جعل لهم الشارع بدل، وهو القضاء. فإن عجز الشخص وأصبح مريضا فإن الشارع جعل له بدل عن الصيام، وهو إيش؟ وهو الإطعام. قالوا: فكذلك الميت، فكذلك الميت. والمصنف هنا قال: إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون الصوم منذور فإنه يصام عنه، هذا على المذهب. يعني إذا كان الميت مات وعليه الصيام منذور فإنه يصوم. وحملوا عليه حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا: حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، المقصود به النذر، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نذرت أن تصوم شهر فماتت، قال: صومي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ يقضي الله، فالله أحق بالقضاء. قالوا: فالحديث جاء في النذر، فكل صوم جاء في أنه يصام عن الميت فإنه محمول على النذر. ففي المذهب عند الحنابلة يحملون حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه على أن من على أن المراد به إيش؟ من مات وعليه نذر. ويرون مع الجمهور من ناحية أن الميت لا يصام عنه إلا إذا كان مات عن صوم نذر، فهنا يحملون عليه الحديث. قالوا لأن النذر بخصوصه جاء فيه الحديث المرأة التي قالت إن أمي نذرت الصوم فماتت فصوم عنها، قال نعم رأيتي لو كان على أمك ذا الحديث. قالوا ولأن صوم الفرض جاء فيه أن الحي إن كان قادرا يصوم وإن كان عاجزا يطعم عن ذلك، قالوا فكذلك الميت كالعاجز بل هو أشد فيطعم عنه فيطعم عنه. ومن أهل العلم من قال أن كل صوم على الميت فإنه يصام عنه أخذا بعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه، هذا عام فيدخل فيه حتى إيش حتى إيش يدخل فيه كل صوم، حتى النذر يدخل فيه، النذر فرد، صوم النذر فرد من أفراد العموم. لكن كون الحديث جاء في الصيام من عليه نذر هذا لا يمنع أن يصام عن كل من مات وعليه صوم، لأن الحديث جاء فيه إخبار عن فرد من أفراد العام وهو النذر، فيبقى على عمومه في بقية الأفراد الأخرى، وهذا هو الأقرب. الأقرب أنه يستحب للولي الوارث أن يصوم عن قريبه الذي توفي وعليه صيام من رمضان لم يقضه وهو مفرط في ذلك، أو كان عليه الصوم نذر أو كفارة لعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا قول الإمام الشافعي في القديم وقال به أهل الظاهر، وأيضا هو قول طاووس والحسن، وهو أقوى من أدلة الأقوال الأخرى. طيب قال وكذلك
سأل الله إليكم، ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك كل نذر طاعة،
وكذلك كل نذر طاعة، فإنه يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة نذره ولم يفي به قبل وفاته، كالحج المنذور والاعتكاف المنذور والصلاة المنذورة، لأن النذر صار دينا في الذمة، ودين الله يقضى كدين الآدمي كدين الآدمي. طيب طيب لو قيل الأصل في العبادات لا قياس فيها، فكيف هنا يقال يصام عنه يتكف عنه يصلى عنه بالنسبة للنذر؟ شو الجواب؟ ها؟ دليل نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتي لو كان على أمك دين كنت قاضيته، اقضوا الله والله أحق بالقضاء، فشبهه بدين الآدمي، ودين الآدمي يجب قضاؤه، دين الآدمي يجب قضاؤه، فيكون دل الدليل على هذا فيقتصر على ما دل عليه الدليل. نعم
صلى الله عليكم، ثم قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم.
نعم شرع في باب جديد، قال باب ما يفسد الصوم، أن يبطله، ويشمل الفرض والنفل. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم أساليب في تسمية الأبواب، معناها واحد وألفاظها مختلفة. في الوضوء يسمون المفسدات إيش؟ نواقض. وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل. وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة. في الصوم يسمونها مفسدات الصوم. وفي باب الأحرام يسمونها محظورات الإحرام. كل هذه الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء أيضا المفطرات. قال هنا تفضل.
بسم الله عليك. قال: ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد.
يعني كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. و فلذلك أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب والجماع هذه أصول المفطرات. ويدخل في الشرب شرب الدخان، فإذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لأنه شراب بلا شك. وشرب كل شيء بحسبه، شرب كل شيء يكون بحسبه، فهو شراب ضار محرم مفسد للصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: من استعطى، يعني يصب الدواء في الأنف باستنشاقه، فوصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى الجوف ذاكرا لصيامه فسد صومه، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خشية يعني أن ينزل الماء إلى جوفه. فمن أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع من جسده، كأن يداوي جرحا غائرا في جسده، وكأن يدخل العلاج إلى جوفه من طريق القبل أو الدبر ونحو ذلك، وكان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه، هذا المذهب وهو قول الجمهور. لماذا فسد صومه؟ قالوا: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام مما دخل، الصيام مما دخل. هذا حديث طبعا ضعيف، قد ضعفه غير واحد من أهل العلم، وإن كان رواه البخاري معلقا على ابن عباس، لكن العلماء ضعفوه مرفوعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقامهما مما يتغذى به ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك. بغير ذلك يعني ما في دليل يعني يفسد الصيام بغير ذلك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وعليه تكون الإبر العلاجية غير المغذية، كذلك التقطير في العين والأذن ونحو ذلك لا تفسد الصيام. أما الإبر المغذية ومثلها حقن الدم في الجسم وتغيير الدم عند غسيل الكلى لأنها تفطر، لأن ذلك يقوم مقام الطعام والشراب. طيب بخاخ الربو ما يفسد الصيام، لأن دخول شيء من السائل الذي في عبوة البخاخ إلى المعدة غير مقطوع به، والأصل بقاء الصيام وصحته، فإن احتاج إلى ذلك فليفعل، واليقين لا يزول بالشك. ومثل بخار الأكسجين ما يكون في حرج في استعماله، وكذلك الفرشاة والمعجون وحشو السن على الصيام، لأن المعجون والحشو لا يدخلان إلى المعدة، كذلك ما في حرج على الصائم في إدخال قصدرة أو إدخال منظار في أي جزء من جسم الإنسان حتى ولو مع الفم، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا يقوم مقامهما، إلا إذا كان هذا المنظار فيه ما يغذي، كان يكون فيه دهن ونحوه مما يتغذى به الجسم، فيكون الإفطار هنا من هذا الوجه. طيب إذا استقى ذاكرا لصيامه فسد صومه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذرعه القيل فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي، ومن استقى فليقضي. استقى يعني استدعى ايش؟ القي. لكن ما يكفي الاستقاء، لابد من قي، فلو استدعى القي لكنه لم يقي فان صومه لا يفسد، بل لا يفسد الا اذا استقى فقاء، ولا فرق بين ان يكون القي قليلا او كثيرا. اما اذا خرج بالتعتعة من الحلق وهو ما دعا ذلك فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، سواء كان قليلا أو كثيرا، للحديث ذكرناه: من استقى عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. فاستدعاء القي له طرق، قد يكون بالنظر، قد يكون بالشم، قد يكون بالعصر، قد يكون بالجذب، وربما قد يكون بالسمع. الناس يختلفون. النظر كأن ينظر إلى شيء كريه تتقزز نفسه ثم يقي، الشم كأن يشم رائحة كريهة فيقي، العصر كأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق فيقي، الجذب أن يدخل إصبعه في حلقه حتى يصل إلى أقصى حلقه فيقي. أما السابع ربما سمع شيئا كريها، الناس يختلفون. لكن قال بعض العلماء إنه لا فطرة بالقي ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدها بعض العلماء: الفطر مما دخل، ها، لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا إنه مخالف للقياس، وين الدليل القاعدة ذي: مما دخل لا مما خرج؟ ها، طيب لحم الإبل ينقض على الصحيح، ينقض وهو إيش داخل إلى الجوف، لكن قد يقولون إيش هذا ما ينقض إلا على مذهب الإمام أحمد. فالقاعدة سليمة. طيب إنزال المني للصائم خارج ولا داخل؟ خارج، إذن يفسد الصوم، تقضت القاعدة بما لا يخالف فيه من قعدها، بما لا يخالف فيه من قعدها. والصواب أن القي عمدا مفطر لأن الحديث دل عليه. والقاعدة هذه التي ذكرها البعض غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون تعمد إخراج القي مفطر، لأن الإنسان إذا استقى ضعف واحتاج إلى الأكل والشرب فيقال له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيا إلا للضرورة، فإذا اضطررت إلى القي وفعلت فتقضي، لأن الجسم يضعف فتفطر لكن تقضي تصوم يوما بداله. هذا هو يعني مقتضى الحديث. أما الرأي اللي ذكروه أو القاعدة ذكروها فهي مخالفة النص، والرأي المقابل للنص فاسد الاعتبار كما هو معلوم. نعم. ومن استمنى، هو ذكر من استمنى، هذه مسألة أيضا من جملة المسائل اللي ذكرها المصنف، أو قبل أو لمس فأمنى فسد صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ما يروي عن ربه عز وجل أنه قال للصائم عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله كما جاء في الحديث. فمن استمنى أو قبل أو لمس فخرج منه المني فإنه يفطر، لكن لو خرج منه مذي والمذي سائل أبيض رقيق ينزل بعد الشهوة ولا يحس الإنسان بخروجه، المذهب يفسد الصوم لأنه خرج بسبب المباشرة كالمني. ويرى بعضها للعلم إلى أنه لا يفسد الصيام يعني المذي، لأنه دون المني في حصول الشهوة بخروجه فلا يصح قياسه عليه. قالوا وليس هناك دليل آخر يدل على إفساده للصيام، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. طيب من كرر النظر، كرر النظر، ومثله من استمر في النظر حتى أمنى، قالوا يفسد صومه لأنه انزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز عنه كالإنزال باللمس. ويرى بعض أهل العلم أنه ما يفسد لأنه إنزال بغير مباشرة، فيكون يشبه إيش؟ قالوا يشبه الإنزال بالتفكير يعني بالتفكر، ولعل هذا هو الأقرب. طيب من احتجم ذاكرا لصومه فسد صومه على المذهب لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا هذه المسألة أيضا هي من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذه مما انفرد به الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. والإمام أحمد انفرد بمسائل لم يذكرها الأئمة الأربعة، قد ذكر ابن عقيل وغيره أن هذا دليل على فقه الإمام أحمد والرد على من يقول أحمد ليس بفقيه محدث وليس بفقيه. قال فإنه نقلت عنه مسائل في الفقه لم يقل بها يعني غيره من الأئمة الأربعة، وإن قال بها بعض السلف، بل ذكر شيخ الإسلام في القواعد النورانية أن هناك مسائل قال بها الإمام أحمد وبعض أهل الحديث ولم يقل بها الفقهاء ثلاثة مشهورين الأئمة. قال ولو لم يقم بها يقول بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث لكان عار على الأمة أن تكون تركت بعض سنة نبيها. لو قالوا ما نأخذ بقول هؤلاء، هؤلاء ما هم فقهاء ونكتفي بأقوال أولئك الأئمة، طب هم ما ذكروا هذه المسائل والدليل دل عليها، مثل نقض الوضوء بلحوم الإبل والمس على خمر النساء ومسائل كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وغيره. فانفراد الإمام أحمد بمسائل، بعض هذه المسائل لا شك أن الدليل معه فيها، وبعض هذه المسائل كل مرجوحة، لأنه كما تقرروا عند أهل العلم عند أهل السنة أنه العبرة بالدليل، وأنه ليس أحد معين يجب اتباعه بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق الأئمة، هم كلهم يقولون ذلك. فنأتي إلى مسألتنا هذه. الإمام أحمد يرى أن الحجامة تفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو يرى أن الحديث صحيح، وجمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم. الحديث الذي في البخاري عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. فرأوا أن الحجامة لا تفطر الصائم. طبعا الحجامة لها وقت معلوم وطريقة معلومة قديما وحديثا، وهذه المسألة كما ذكرت اختلف العلماء كثيرا فيها، وهي من مفردات الإمام أحمد، وأكثر أهل العلم يرون أنه إيش؟ أن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بأثار وبالنظر. نعم. فأيضا مما يستدل به الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. طيب احتجم وهو صائم، طيب هل أفطر ولا ما أفطر؟ إذا صححنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، طيب ها يقدم القول ولا الفعل؟ يقدم القول. واحتجم وهو محرم، طيب هل هو صائم؟ الحرام ما يستلزم الصوم، فإذا احتجم وهو محرم ما له يعني علاقة بالصوم. وقد يستدلون بالأحاديث التي فيها جاء ذكر الرخصة أنه أرخص لهم في الحجامة أو جاء فيها الرخصة. ويضعفون حديث إيش أفطر الحاجم والمحجوم، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يحتج به. لكن الإمام أحمد صحح الحديث، طائفة من أهل العلم شيخ الإسلام وغيرهم كثير صححون الحديث، وإذا صح الحديث فهو حجة، فهو حجة. طيب، القول بأن الحجامة تفطر هل لها إلا ولا ما لها إلا؟ هل هي تعبدية بحيث يقال أنها غير معللة، أن هذا من الأمور التعبدية؟ الأمور التعبدية أي أن الأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد الله بها سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة. الحكمة عند الله معلومة ما في شك، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ما من حكم من أحكام الشريعة إلا ولله عز وجل حكمة فيها، لكن قد تظهر للناس للناظرين بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، قد لا تظهر للناظر المجتهد أو، لكن هذه الأحكام التعبدية لها أصل في الشرع، كما جاء في حديث عائشة لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فوكلت الأمر إلى الله وإلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام يتكرر أو الصيام لا يتكرر أو ما أشبه ذلك مما قد يذكره الفقهاء، لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد بأمر الله وأمر رسوله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة يقول أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه بالضعف، الدم يخرج من المحجوم فيضعف بدنه الذي يحتاج معه إلى الغذاء لترتد عليه قوته، ولو بقي إلى آخر النهار هل هذا الضعف فربما يؤدي ذلك إلى الضرر بصحته، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا في الحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، على كلام شيخ الإسلام، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، فيقال له احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قواك ثم تقضي يوم المكان. أما إن كان الصوم نفلا فلا بأس به، لأن الصائم النفل ما يجب عليه الإتمام. هذا بالنسبة للمحجوم، لكن بالنسبة للحاجم الحكمة يقول شيخ الإسلام بالنسبة للحاجم أن الحاجم هذا قديم وإلى قريب يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ويشفط القارورة ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطر. قال وهذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر، لأن قوارير الحجامة عبارة عن قارورة معينة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سد بها هذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلابد أن يجذب الدم، فإذا جبذ الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية، فيصير يشفط فيها هذا الحاجم. والحكمة قال والحكمة إيش؟ إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في زمنه لو أنه حجم بآلات منفصلة مثل الموجود الآن لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك، ما يفطر الحاجم، المحجوم يبقى يفطر لأن الدم خرج منه وضعفت قواه وكذا، لكن الحاجم الآلة منفصلة. طيب قد يأتي إشكال يذكرونه، أنه إذا قلنا أن المقصود المحاجم القديمة التي يحصل فيها المص وقد يدخل شيء من الدم، لكن إذا كانت منفصلة ها ما يفطر. طيب هناك قاعدة وهو أن العلة إذا عادت على النص بالإبطال إبطال ذلك يدل ذلك على فسادها، ها يعني إذا قلنا العلة إذا كان يشفط ها مظنة إيش؟ أن يدخل الدم إلى داخل الجوف، لكن إذا حجم بآلة منفصلة هذه يؤدي إلى إبطال النص، أفطر إيش؟ الحاجم، وما ما دخل إلى جوفه، وما خشي أن يدخل إلى جوفه شيء. فكيف الجواب؟ الجواب قالوا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيء معهود في زمنه، شيء معهود في زمنه، فتكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف في ذلك الوقت، واستمر يمكن كم قرن ما في يعرف الحجامة إلا بهذه الطريقة، إلا الآن يعني بعدما جاءت هذه الطريقة الجديدة. فيكون المقصود به في الحال التي فلو وجدت مثل هذه الحال مرة أخرى فتأخذ الحكم. فالقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد كما ذكرنا، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأنه القول ليس العبرة بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. هل يلحق طبعا إيش الراجح؟ أنا ما رجحت ويصعب علي أرجح، لا لأجل مذهب الإمام أحمد لا، لكن الأدلة حقيقة قوية، أدلة القائلين بأنها تفطر قوية، لا سيما العبادات مبنية على الاحتياط والأحاديث صحت بها. أفطر الحاجم والمحجوم، والأصل إيش؟ الأصل يفطر ولا ما يفطر؟ الأصل ما يفطر، إذا تكون هذه أدلة ناقلة عن الأصل، أدلة ناقلة عن الأصل. كذلك القول الآخر يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وكذلك إنما كانوا من أجل، وفي بعض الألفاظ أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحجامة، فهي قوية لكن ما يعني ما ينبغي للصائم أن يحتجم، إنها يأجل إلى الليل. هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط بالمشرط يعني والإرعاف، يتعمد إرعاف نفسه تبرع بالدم؟ طبعا الفصد هو قطع العرق، والشرط شق العرق، إذا شققته طولا فهو شرط، وإذا شققته عرضا هذا يسمونه فصد. فالمذهب لا يلحق بالحجامة هذه الأشياء، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها. وعلى قول شيخ الإسلام أنه يقاس عليها، لأنه ذكر التفريق بين الحجامة إذا كانت بشفط القارورة وإذا كانت بآلة منفصلة، لأنه يرى أن العلة أن الحكمة معلولة، وعلى هذا يكون الفصل والشرط يفسدان الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليجف يخف الرأس عنه، فإنه على هذا القول يفطر بذلك. نعم.
سأل الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
نعم، يعني من فعل قبل هذا، قبل هذا أن طار إلى حلقه ذباب، يعني من فعل شيئا من المفطرات السابقة ناسيا أو مكرها فلا يفسد صومه، لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وشروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. والعمد العلم يعني يكون يعلم هذا الشيء، وضده الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، وجهل بالحال. كيف جهل بالحال؟ أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. والدليل قول الله تعالى: لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام. وهناك دليل خاص للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم فدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بعقال أسود، حبل، عقال الحبل الذي تربط به يد البعير، وأتى بعقال أبيض وجعلهما تحت وساده وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولك جاء في بعض الفاظ الحديث: إن وسادك لعريض، إن وسادك، الوسادة هذه اللي تحت العقلين هذه عريضة. فهذا أخطأ في إيش؟ في فهم الآية، لأن المراد بها، المراد بالآية أن الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، ها، أم وسع الخيط الأبيض والأسود من الفجر، ولم يأمره بالقضاء لأنه ما تبين له، جاهل لم يقصد مخالفة إيش الله ورسوله، بل رأى أن هذا حكم الله وحكم رسوله فعذر بهذا. إذن سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل بالحال التي هو عليها أن تكون مخالفة للحكم الشرعي. والأمر الثاني قلنا إيش؟ النسيان. النسيان، فلو نسي صومه فأفطر بشيء من المفطرات السابقة فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال صلى الله عليه وسلم: وهو صائم، يشمل إيش؟ الفريضة والنفل. فانظر في الحديث قوله أطعمه الله، ها، لم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ناس هذا الشخص، لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. وهذا دليل خاص. وهناك دليل قوي ذكره العلماء أنه يعتبر قاعدة شرعية من أقوى القواعد، ويقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الشرط الثالث. إيش قلنا؟ إيش التعمد، أن يفعل ذلك عامدا، وضده غير العامد، وهو نوعان. أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة، أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر. يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا لم يتعمد فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. الثاني أن يفعل المفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل الشيء لدفع الإكراه، يعني يدفعه لدفع الإكراه لا للإطمئنان به، بمعنى أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه الذي أجبر عليه لا رضا بالأكل والشرب، لأنه إذا رضي بالأكل والشرب يعد مفطرا، لكن لو لم يرضى به وإنما فعله من أجل إيش؟ أن يدفع عن نفسه فلا شيء عليه. قال المؤلف
صلى الله عليكم، ثم قال رحمه الله تعالى ومن أكل يظنه ليلا
وإن طار إلى حلقه.
صلى الله عليكم، قال رحمه الله تعالى وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل. من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه، لماذا؟ لأنه غير متعمد لذلك. وعليه يعني لو تطاير الطحين إلى حلق الطحان الذي يطحن البر ونحوه، أو استنشق العامل أو غيره دخان المصانع لم يفسد صومه، لأنهم هؤلاء غير متعمدين لذلك. أما إن تعمد الصائم استنشاق الدخان كمن استنشق البخور متعمدا فوصل إلى جوفه فإنه يفسد الصوم. كذلك من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه لم يفطر بذلك، لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته، فهو كمن أكل أو شرب ناسيا. كذلك من فكر في أمور الاستمتاع بالزوجة أو غيرها فخرج منه من لم يفطر بذلك ولو خرج دفقا بلذة، لأنه مجرد حديث نفس لم يصحبه عمل، فهذا يكون معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أو قطر في إحليله يعني في ذكره، وهو ذكر الرجل، لم يفسد صومه لأن ما قطر فيه يعني في الحليل لا يدخل إلى المعدة، ليس هناك منفذ إلى المعدة عن طريق الإحليل. وكذلك من احتلم لم يفسد صومه لأنه غير متعمد لذلك. قال إيش؟ ومن ذرعه القي أيضا احنا ذكرناه في السابق، يعني من ذرعه القي أي خرج طلبه القي وخرج بغير اختياره لم يفسد صومه بحديث من ذرعه القي. قال المصنف ايش؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر.
قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، يعني من أكل عند غروب الشمس